بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، فقد روى الطبري عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد ابن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء ابن أبي رباح، والحسن البصري، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيب، وأبي العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك بن مزاحم، وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك. والله الهادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، فتفسير القرآن بأقوال الصحابة، بعد ذلك إذا لم يجد الناظر تفسير للصحابة في هذه الآية رجع إلى ما ذكره التابعون في تفسير الآيات. وتفسير التابعين يكون حجة إذا ما أجمعوا على التفسير، وأما إذا ما اختلفوا فإنه ليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر، وإن كانوا يتفاوتون في العناية، وكذلك بين مكثر ومقل في التفسير، ويتفاضلون في ذلك، ولكن الحجة لا يكون بقول أحدهم، وإنما يكون بما أجمعوا عليه في تفسير آية، فيكون هنا الاحتجاج بالإجماع. فقال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. والتابعون هنا كمجاهد، فإنه كان آية في التفسير، وأخذ التفسير عن ابن عباس، وهو مجاهد بن جبر المكي المفسر المعروف. ولذا جاء عن سفيان أنه قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن مصدره في ذلك هو ابن عباس عبر هذه الأمة، فكان الأخذ بتفسير مجاهد أولى من تفسير غيره، لكن لا يكون حجة إلا إجماع التابعين على تفسير الآية. وهذا الأمر مهم، فإن النظر في أقوالهم في التفسير كالنظر في أقوالهم في الفقه وفي غيره. ثم ذكر الحافظ رحمه الله فيما اختصره الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على الجميع، ذكر أن أقوال التابعين تذكر، يقع في عبارتهم نوع تباين، هذا للناظر نوع اختلاف، والحقيقة أنه لا يكاد يوجد في تفاسير السلف عموما اختلاف تضاد، بل غاية ما في تفاسيرهم هو اختلاف تنوع، وهذا لابد أن نتنبه له، فورود الألفاظ مختلفة مختلفة لا يدل على أن التفسير مختلف. فقد تكون هذه الألفاظ هي من باب ضرب المثال أو من باب ذكر بعض أفراد العام، ليس من باب التعارض. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله، قيل القرآن، قيل السنة، الصراط ونحو ذلك، هذه لا اختلاف بينها، هذا من باب ضرب المثال أو من باب ذكر بعض أفراد العام، هو لفظ عام لكن من باب ذكر بعض أفراده، فيكون القرآن يدل أو هو حبل الله، السنة كذلك هو الأمر الذي أمر الله جل وعلا بالتمسك به، فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن لا تناقض ولا تعارض، وهذا الذي يعني ينبغي أن نعتني به، أن ننظر فيما ورد عن السلف وأن نسعى في الجمع بين هذه الأقوال، لا إبراز التعارض والتضاد بينها، فإن مجمل تفسير السلف هو اختلاف تنوع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته. وكما ذكرنا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله هو في الحقيقة أخذ مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية وضمنها مقدمة كتابه التفسير. ثم قال: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه ونظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن. يعني مجمل الخلاف، مجمل ما يظهر لنا من الخلاف عن السلف لا يخرج عن ثلاثة أمور، فهو إما اختلاف في اللفظ دون المعنى، وقضى ربك، قضى، وصى، أوجب، ألزم، هذه كلها بمعنى واحد. فإذن الاختلاف في اللفظ دون المعنى، وهي من قبيل ما يسميه العلماء بماذا؟ بالترادف. وإن كان مسألة هل في اللغة ترادف يعني مسألة فيها نظر، وبعض المحققين من أهل العلم يرى أن هناك ترادف يعني كلي، قد يكون هناك نسبة في الترادف. عموما الأمر الثاني أو الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن الآية تحتمل ذلك، مثل ما ذكرنا في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله، فيقال القرآن أو يقال السنة على اختلاف. طبعا لا شك أن القرآن غير السنة، لكن الآية تحتمل، لأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، بعض أفراد العام يعني فرد من أفراد العام، العام هو حبل الله، من أفراده السنة أو القرآن أو نحو ذلك. الأمر الثالث أو القسم الثالث هو اختلاف اللفظ والمعنى، لكن الآية لا تحتمل ذلك، وهذا قليل. يعني قول الله جل وعلا مثلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، لا، في قول الله جل وعلا في الآية الأخرى في سورة المائدة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من اضطر غير باغ ولا عاد، هذه في سياق ماذا؟ في سياق أكل الميتة، فلا يصح التفسير فمن اضطر غير باغ على الإمام، أي خارج عليه، لأن السياق يأباه، واضح؟ السياق يأباه. فهذا قليل عند السلف، وهو اختلاف اللفظ والمعنى مع عدم احتمال الآية للمعنيين. نعم.
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟
في الفروع يعني في الفقه، في المسائل الفقهية، هي ليست حجة، كيف تكون حجة في التفسير؟ هذا أيضا يعني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة. نعم.
يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
يعني إذا اختلف التابعون في تفسير آية فكيف الترجيح في ذلك؟ لا يرجح قول بعضهم على بعض إلا بقرينة، إما أن تكون هذه القرينة لغوية أو أن تكون من عموميات الشريعة فيرجح بها قول هذا التابع أو نحو ذلك. إذا لابد من الترجيح أن يكون بمستند آخر غير هذا القول المجرد عن التابعي، لأن قول بعضهم ليس بأولى من قول الآخر. نعم.
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام.
تفسير القرآن بمجرد الرأي إذا لم نجد عن التابعين فهو أيضا كانت هناك مرتبة وهي اللغة، الرجوع إلى اللغة، اللغة العربية لأنها لغة القرآن. فمن أنواع التفسير التفسير باللغة، وإن لم يكن هناك فالرأي، والرأي هذا أيضا مبناه إما على اللغة وإما على الاستنباط، لأن المجتهد أو المفسر عنده من آلات الاجتهاد ما يعينه على معرفة معاني القرآن والاستنباط منها. والرأي على قسمين، رأي محمود ورأي مذموم، وهذا في أبواب التفسير وفي أبواب الفقه كذلك، يعني قد يسميها الفقهاء رأي أو يسمونه قياسا، وفي أبواب التفسير هناك رأي محمود هناك رأي مذموم، بخلاف العقيدة ليس فيها رأي محمود لأن مبنى العقيدة على النصوص وإجماع العلماء على أصول الاعتقاد ولا خلاف بينهم في ذلك، فلا تحكم فيها الآراء، مبناها على التوقيف والوقوف على ما دلت عليه النصوص من مسائل الاعتقاد. فالرأي هناك في العقيدة يسمى هوى وهو ضلال لأنه يكون مقابل هذه النصوص ولا يجوز، وعلى ذلك لا قياس في العقيدة إلا ما ذكره العلماء من قياس الأولى وهو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وعبر عنه بعض العلماء كشيخ الإسلام أو غيره بقياس الأولى، وهذا لا شيء فيه. وأما الرأي فيذم في أبواب العقيدة. الرأي المحمود في التفسير له شروط، من ذلك أن لا يخالف المأثور، لا يخالف النص الوارد، وكذلك لا يخالف اللغة العربية، ولا يخالف سياق الآية وسباقها ولحاقها، لأن فهم الكلام عند العرب في جملة لا بد أن يكون بالنظر في السياق وهو المعنى العام للكلام، أو في السباق وهو ما سبق هذه الجملة، أو في اللحاق وهو ما تبعها، لهذا يفهم الكلام. فشرط الرأي المحمود أن لا يخالف هذه الثلاثة الأمور في الآية، لا يخالف سياقها ولا سباقها ولا لحاقها، وكذلك أن لا يكون سببا لتأسيس بدعة أو نصرتها كما ذكر بعض المحققين من أهل العلم. فإذا الرأي المحمود رأي صحيح يؤخذ به، وما جاء عن النهي عن السلف عن النهي عن الرأي فأرادوا بذلك الرأي المذموم كما جاء عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن الحسن البصري، وجاء عن غيرهم، أرادوا بذلك ذم الرأي الذي يقدم على النصوص والذي تعارض به النصوص. وأما الرأي المحمود فقد جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه الأخذ به، كما في وصيته لأنه قال خذ بالسنة قال فإن لم تجد قال فأعمل رأيك، هذا رأي محمود. نعم.
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، الحديث فيه مقال عند أهل العلم. نعم.
ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود، وقال الترمذي حديث حسن. وروى ابن جرير عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ.
نعم، لحظة يا أخي محمد حتى يأخذ الأخوة النسخ. النسخ متوفرة، النسخ متوفرة، وتأتي مجموعة إن شاء الله من النسخ. نعم.
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل.
في الحقيقة الشيخ أحمد شاكر هنا في اختصاره أبقى كلمة ابن كثير: وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل، ولم يذكر سهيل قبل حتى يكون يعني لذكر اسمه مناسبة. سهيل هو الراوي للحديث السابق، وسهيل هذا هو ابن عبد الله بن أبي حزم، وهذا ضعفه ابن معين، وقال الحافظ يتفرد عن الثقات، يتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، ولأجل ذلك ضعف. نعم.
وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد
نعم
أخطأ.
لحظة، سهيل بن عبد الله ابن أبي حزم. نعم.
أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم.
يعني هنا في باب التفسير، ليس التفسير لكل من أخذ المصحف، ليس لكل من أخذ المصحف أن يفسر، وقد تقدم معنا خطر التفسير. فلو أنه فسر آية بفهمه وهو ليس أهلا للتفسير فأصاب الحق في فهم هذه الآية كان آثما مع إصابته للحق. نعم، مع إصابته للحق، لأنه ليس بأهل للتفسير ولم يأتي الأمر من بابه. ولو فتح هذا الباب من شاء أن يفسر لكان فساد عريض. فإذن هنا لا يمدح هذا المصيب على إصابته، وإنما يذم على سوء مسلكه في التفسير، فهذا أمر مهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عبارته ونقلها عنه ابن كثير، قال: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. لأن قاضيان في النار وقاض في الجنة، ومن القاضيين الذين في النار من قضى بجهل ولو أصاب الحق في ذلك، لأن لا يجوز التعرض لمثل هذا الباب، باب القضاء أو باب التفسير، عن جهل وعن غير أهلية. قال: لا، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ. يعني لكن في حقيقة الأمر أن هذا وهذا أتوا التفسير من غير بابه الصحيح. نعم.
وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم.
يعني هو كاذب وإن كان قد قذف من زنى، لكن لا بد هنا من توافر الشهود على ذلك، فلو شهد بنفسه فإنه يكون من الكاذبين ولا تصح، بل إن عليه إيش؟ عليه الحد في ذلك، عليه الحد في ذلك. نعم.
ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع.
نعم.
وروي أيضا أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر،
وصح هذا عن أبي بكر في غير هذا الطريق، أنه سئل عن هذه الآية فقال أو فامتنع عن تفسيرها. والمراد هنا كما سيأتي معنا، المراد هو تحقيق معنى كلمة أب، وليس أنه نبات، لأن سياق الآية يدل على أنه نبات ينبت من الأرض، ولكن معنى ما هو هذا النبات بعينه. فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم.
وروي أيضا أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا.
يعني هذا الوصف أول يدل على ضبط الراوي، أنه حتى يذكر وصف من يروي عنه، وهو يدل على زهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو يذكر الوصف هذا بيان لحفظه وضبطه لهذا الذي سيرويه، وأيضا هو بيان لحال عمر رضي الله عنه لأنه كان يلبس قميصا فيه أربع رقاع، يعني مرقع. نعم.
فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه.
نعم.
وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نباتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله: فأنبتنا فيه حبا وعنبا.
حبا وعنبا وزيتونا ونخلا، قال بعد ذلك: وفاكهة وأبا، فهذا دليل على أنه من النبات في الجملة، لكن ما هذا النبات بعينه؟ هذا هو كان الأمر الذي توقف فيه عمر ورأى أنه من التكلف.
وروى الطبري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، وإسناده صحيح. وروى أبو عبيد عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى: يوما كان مقداره ألف سنة، فقال له ابن عباس: فما قوله؟ فقال له ابن عباس: فما يوما كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما.
يعني هذا التوقف من ابن عباس لعدم علمه ولتربية أيضا تلاميذه والصحابة من كان معه على هذا الأمر، وهذا شيء حسن أن الإنسان يقول لما لا يعلم لا أعلم. وإن كان بعض أهل العلم جمعوا بين الآيتين فقالوا في الأولى في قول الله جل وعلا: يوم كان مقداره ألف سنة، قالوا ألف سنة هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، فمقدار اليوم ألف سنة، والخمسين ألف سنة هو مقدار يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وبعضهم قال هو باعتبار الإيمان والكفر، فالكافر يكون عليه الأمر طويلا شديدا فمقداره خمسين ألف سنة، بينما المؤمن مقداره ألف سنة. وعموما هذه اجتهادات من العلماء في التوفيق، وهذا الأمر ذكره ونبه عليه العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، جمع بين هذا بما ذكره المفسرون. الشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما توقف عند هذه الآية وقال أو كره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. نعم.
فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبري عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني.
لما قمت عني
أو قال أن تجالسني.
يعني عندما سأله عن التفسير. وكثير من التابعين كان ربما يتكلم في أمر الفقه أو في أمر الفتوى لكن إذا جاء التفسير يمتنع عنه، لأنك تتحدث عن مراد الله سبحانه وتعالى وعن معنى كلامه، فالأمر عظيم. ليس يعني الأمر كما هو الحال في زماننا الآن في القنوات وفي البرامج ويتصدر بعض الناس للتفسير وأدخلوا في التفسير ما ليس منه، حتى صار التفسير له ظاهر وباطن عند البعض، فاللفظ في المشرق ويأتون بمعنى له في المغرب، وجاء التفسير الإشاري أو التفسير الباطني أيضا، فتقرأ الآية فلها معنى آخر، وانتصرت الأهواء والبدع والعقائد أيضا في التفسير، حتى من يطعن في الصحابة صار يبحث في التفسير عن أو يفسر الآيات بمقتضى هذا العقيدة التي يحملها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة حاشاها رضي الله عنها وأرضاها، ونحو ذلك من التفاسير المذمومة والقبيحة والتي تنتصر لعقائد باطلة خلاف عقيدة أهل الإسلام، سواء في الله سبحانه وتعالى أو في رسوله أو في ثوابت الدين وبدهياته أو ما يتعلق بالصحابة أو غير ذلك، صار يحور القرآن أو يفسر على مقتضى الأهواء. نعم.
وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وروى الليث عنه أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن.
نعم.
وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال.
ابن شوذب وعبد الله بن شوذب وله أثر مروي عنه، يعني مما تداوله أهل السنة، إن من سعادة المتنسك والحدث أن يوفق لصاحب سنة يأخذ بيده، فالأثر مروي عن عبد الله بن شوذب. نعم.
وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وروى ابن جرير عن عبيد الله بن عمرو عن عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وروى
يعني فقهاء المدينة، هو غالبا إذا ذكر فقهاء المدينة المراد بهم الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، فهؤلاء الفقهاء السبعة. واختلفوا في عد سالم بن عبد الله بن عمر منهم على خلاف في ذلك. نعم.
وروى أبو عبيد عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وروي أيضا عن مسلم بن يسار قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
وهذا ما ذكرناه في باب السياق والسباق واللحاق، أن تنظر حتى لا تناقض هذه الآية ما سبقها أو تخرج عن المعنى الذي تدل عليه سياق الآيات. نعم.
وروي أيضا عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد.
يعني لا يحصل تناقض أن هؤلاء الأئمة الذين نهون عن التفسير أنه ورد عنهم التفسير، لأنهم إنما فسروا ما علموه، وما نهوا عنه من التفسير هو التفسير بالجهل، التفسير بالرأي المجرد المخالف للآثار، التفسير بالهوى، فهذا يحمل عليه نهيهم عن التفسير. التفسير بالجهل لا يجوز، أما التفسير بالعلم سواء بدلالة أقوال التابعين أو أقوال الصحابة قبل ذلك أو القرآن أو السنة أو اللغة أو مقتضى سياق الآية في فهمها، فهذا الأمر ورد عنهم، بل إن هذا التفسير اعتمد عليه ابتداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعبد الله بن عمرو حينما أصابته جنابة فخشي على نفسه من الاغتسال، فصلى الناس صلى الصبح بأصحابه، وتأول قول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان لهم نظر، وهذا النظر كان من مقتضيات التفسير وفهم الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك على جنب؟ قال: يا رسول الله، إني تأولت قول الله جل وعلا كذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه.
يعني فيما سئل عنه، انظر إلى هذا القيد، هذا قيد مهم، فيما سئل عنه. يعني ليس للإنسان أن يتصدر الأمر التفسير وهو لم يسأل عنه، وإنما إذا سئل عنه حتى لا يقع في مخالفة الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله لجاما من نار. فهنا إذا سئل عن التفسير وهو عالم به وجب عليه أن يذكر هذا الأمر إذا كان يعلمه والناس بحاجة إلى ذلك. أما التصدر لذلك دون سؤال ودون حاجة فهذا لا شك أنه لا يصلح، مذموم. نعم.
لقوله تعالى: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. روى ابن جرير عن ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.
هذه الأربعة الأوجه الواردة عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير، ورواه كذلك الفريابي، ورواه الطبراني بسند جيد. قال: وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني من معنى اللغة العربية، كالجبال والسماوات والأرض، من هذه الألفاظ الواردة في القرآن، فهذا هو المراد بالوجه الأول، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، ما يتعلق بالعبادة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعلمه العلماء، وهو ما لا يعلمه بقية الناس مما يكون في الاستنباط ونحو ذلك، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وذلك كحقائق الجنة والنار والصفات، كيفيات صفاته وكيفية النعيم وكيفية العذاب. نعم، نحن نؤمن بالعذاب وبالنعيم، ولكن حقيقة هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فهذه من الأمور التي تفسيرها لا يعلمه إلا الله سبحانه جل في علاه. نعم.
مقدمة. قال قتادة: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة.
نعم. ما زال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمته هذه فيما يتعلق بمقدمة عن التفسير أو في مقدمة في علوم القرآن وبعض مباحثه، فتكلم هنا عن قضية المكي والمدني. والمكي والمدني الراجح من أقوال أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة. فالمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة، هذا على الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم. وميز أهل العلم بين المكي والمدني بعلامات ذكروها في كتبهم، من ذلك أن المكي يغلب عليه قصر الآيات وبخلاف المدني فيتميز بطولها، كذلك الغالب على المكي قالوا قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأنه موجه للمعارضين بخلاف المدني، فكان فيه لين في الخطاب وفيه أحكام شرعية. كذلك قال بعض أهل العلم كل سورة فيها مجادلة لأهل الكتاب فهي مدنية لأنهم كانوا في المدينة، وكل سورة فيها كلا فهي مكية، كل سورة فيها كلمة أو لفظة كلا فهي مكية. ولفظة كلا لم تأتي في النصف الأول من القرآن، جاءت في النصف الثاني، جاءت في النصف الثاني. فهذه طبعا علامة ذكرها أهل العلم في التفريق بين المكي والمدني، وإن كانوا قد اتفقوا كما ذكر ذلك السيوطي وغيره من أهل العلم أنهم اتفقوا على عدد المدني واتفقوا على عدد المكي، واختلفوا في بعض السور، فاتفقوا على أن المدني 20 سورة، واتفقوا على أن المكي 82، واختلفوا في 12 سورة، اختلفوا في 12. إذن المجموع كم؟ 114 سورة. فالاتفاق على المدني أنها 20، والاختلاف على المكي أنها 82، والاختلاف على 12 سورة. فقال هنا نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والبراءة والرعد وكذا، هؤلاء السور نزلت بالمدينة، وسائر السور نزلت في مكة، وذكرنا أن في بعضها خلاف. نعم.
فأما عدد آيات القرآن ف6000 آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 200 آية و4 آيات، وقيل 14 آية، وقيل 219 آية، وقيل 225 آية أو 26 آية، وقيل 236 آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان.
نعم.
وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها.
ما أدري ماذا يقصد بالربعات في المدارس، لعلهم يعني في وقتهم يقصد صفة من التجزئة التي كانوا عليها في مدارسهم أو في التعليم أو نحو ذلك. نعم.
وأما تحزيب الصحابة للقرآن ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 و13 وحزب المفصل.
يعني هذا هو تجزئتهم للقرآن، فيبدأون ب3 هي البقرة وآل عمران والنساء، ثم بعد ذلك 5 وهو المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم بعد ذلك 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم حزب المفصل حتى ختم القرآن. هكذا كان تقسيم القرآن عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه، مأخوذا من سؤر الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزة، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التام سورة. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد تجمع على سورات وسورات.
يعني اختلاف العلماء في معنى السورة هو بناء على تصريف هذه الكلمة ومعانيها في اللغة، فهل هو من السؤر اللي هو البقية، أم من السور الذي هو البنيان الذي يحجز، أم هو من التصاعد، لأن هناك من المعاني التي لم يذكرها المؤلف أنه من التصاعد، قالوا لأن السورة ينبني بعضها على بعض. فإذا النظر هنا إلى معاني اللغة، والأمر في ذلك يسير، لا يدعو إلى الخلاف. المقصود من ذلك فهم معنى السورة اصطلاحا. فالسورة اصطلاحا ما هي؟ السورة اصطلاحا قالوا هي بعض القرآن يشتمل على آي ذو فاتحة وخاتمة. هو بعض القرآن، يعني ليس كل القرآن، القرآن سور، فهو بعض القرآن يشتمل على آي ذو فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات، وأقلها ثلاث آيات، فهذه هي السورة في تعريفها. نعم.
وأما الآية فأصل معناها العلامة، سميت بذلك لأنها العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة.
بائنة يعني، لذلك نحن نجد العلامة الدالة على انفصالها عن ما بعدها أو عما قبلها، وهي رقم الآية، فهذه تسمى آية، ما بين الرقمين تسمى آية. نعم.
قال الله تعالى: إن آية ملكه،
يعني علامة ملكه. نعم.
وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال: خرج القوم بآياتهم، أي بجماعتهم. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه: وأصلها آية مثل أكما وشجرة، وتحركت الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها
كسائي. نعم. وقال الكسائي
أصلها آية على وزن آمنة،
آية
على وزن آمنة، فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها، وجمعها آي وآياي وآيات.
نعم. واصطلاحا الآية قالوا ما تبين أوله وآخره توقيفا، ما تبين أوله وآخره توقيفا من طائفة من كلام الله تعالى بلا اسم. ما تبين أوله وآخره توقيفا من طائفة من كلام الله تعالى بلا اسم. لماذا قالوا بلا اسم؟ احترازا من ماذا؟ السورة، أن السورة لها الآيات لا تسمى، عدا ما جاء في النص من آية الكرسي، لكن الآيات لا تسمى بخلاف السور. فلو أننا قلنا ما تبين أوله وآخره توقيفا من طائفة من كلام الله وتوقفنا هنا، دخل في ذلك السورة. لكن عندما قلنا بلا اسم أخرج السور وبقية الآيات، لأن الآيات لا تسمى، فلا يقال اسم هذه الآية كذا واسم هذه الآية كذا واسم هذه الآية كذا. نعم.
وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ليستخلفنهم أو أنلزمكموها وفأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم
يعني هذه الحروف الهجائية التي جاءت في أول بعض السور طاسين ميم طاسين حاميم طاها ياسين، هذه السور أو هذه الأحرف الهجائية التي جاءت في أول السور لا يقال عنها أحرف زائدة، ليس هناك في القرآن شيء زائد لا معنى له، وإنما ذكر أهل العلم أن هذه الأحرف هي دلالات على أن القرآن مكون من هذه الأحرف، بيان أن القرآن هو من لغة العرب وهذه حروفه، فهي ليست أسماء، ليس طاها من أسماء الرسول ولا ياسين من صفاته أو من أسمائه، وعلى هذا فلا في الأصل أنه لا يسمى بياسين ونحو ذلك، فإن هذه ليست بأسماء، هي مجرد أحرف، كأن يقال كاف سين ولا عين لام ولا نحو ذلك، فالمراد أنها أحرف الهجائية التي منها القرآن. نعم.
في قول الكوفيين وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمي هذه آيات، بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان. فصل. قال القرطبي أجمع أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية.
نعم. قول القرطبي أجمع أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، يعني تركيب الكلمة، لم يتكلم عن الألفاظ، يعني وجود لفظ كونه أعجمي. نعم.
وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط،
يعني أن هذه الألفاظ في أصلها أعجمية فهي مذكورة في القرآن.
واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات،
يعني أنكر ذلك الباقلاني والطبري وكذلك الشافعي أيضا وغيرهم من أهل العلم أنكروا ذلك وقالوا ما وقع فيه إنما هو مما يوافق أو من باب توافقت فيه اللغة، كدينار إنه في لغة العربي وفي غيرها، قرطاس، درهم وغير ذلك، فهذه لا يقال إنها ألفاظ أعجمية وإنما تشترك فيها اللغتان، بل الأكثر من كونها ألفاظ تكون في عدة لغات، فلا يقال إن هذه الألفاظ أعجمية، فلا يوجد تراكيب أعجمية، لا يوجد في القرآن أو أن يقال هناك عبارات فارسية، قد توجد الكلمة التي تشترك فيها اللغة العربية وغيرها من اللغات. نعم. إلى هنا ننتهي من مقدمة ابن كثير رحمه الله على تفسيره، ثم بعد ذلك نبدأ في تفسيره. نعم.
سورة الفاتحة وهي مكية وقيل مدنية، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه، وهي سبع آيات بلا خلاف، وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة، وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال سيأتي تقريرها في موضعها إن شاء الله تعالى، وبه الثقة.
نعم. هذه بالنسبة لسورة الفاتحة، قال هي مكية وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه، أي أنها مكية. وعموم قد يمر علينا أن تكرار النزول يصح، فيصح أن تنزل الآية في أكثر من أو تنزل مرتين أو أكثر، ولكن عموما القول الأصوب أنها مكية، وهي سبع آيات بلا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني، أنها سبع آيات، فلا يقال إنها ثمان، إن هذا يخالف النص. وهل هي آية مستقلة من أولها أم ليست آية مستقلة أو لا تعد من أولها بالكلية، أقوال لأهل العلم، والراجح في ذلك أنها آية مستقلة من كتاب الله ليست من الفاتحة، جاءت للفصل بين السور عدا سورة براءة، والدليل أنها ليست من الفاتحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. فهنا لم تذكر البسملة، فهذا دليل أنها ليست من الفاتحة. وقوله قسمت الصلاة يعني قسمت القراءة، وبعضها العلم قالوا من أسماء الفاتحة الصلاة كما سيأتي معنا. فقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، لم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ما ورد أيضا عن أنس أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلم يكونوا يقرأوا ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يجهروا بها، فإذا كانوا لا يجهرون بها قال أهل العلم فهذه دلالة على أنها ليست من الفاتحة، لأنه إذا كان الجهر بالفاتحة فيكون بالفاتحة جميعها ولا يكون ببعض آياتها دون بعض، فهي أيضا من الدلائل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة. نعم.
قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما.
نعم، يعني بعضهم سماها أم الكتاب، والمقصود هنا بأم أي المقدمة للكتاب التي يبدأ بكتابتها، وإلا فقد جاء عن ابن سيرين وجاء عن الحسن البصري أنهم كانوا يكرهون هذا الاسم ويقولون أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وورد هذا الاسم في بعض الأحاديث ولا تصح، والصواب أنه يجوز هذه التسمية لورودها عن بعض الصحابة كأبي هريرة أو غيره، والمقصود بذلك ليس ما ذهب إليه الحسن وابن سيرين في تأويلهم أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وإنما أراد العلماء بذلك ما دلت عليه اللغة من أن المقصود هي بداية الأمر، كما ذكر هنا أن العرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تسميه أما، ومثل ذلك لواء الجيش التي يجتمعون تحتها يسمونها أما، فليس المراد أنها الشاملة أو أنها الذي يؤخذ منها أو الذي مكتوب فيها كما يفهم من كلام الحسن. نعم.
ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة،
لأنها تفتتح بها القراءة لورود ذلك في النص أصلا أنها الفاتحة، لما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بذلك، ولما جاء عن غيره صلى الله عليه وسلم عن الصحابة جمع من الصحابة تسميتها بالفاتحة. نعم.
وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع
يعني
المثاني،
مصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قالوا لأنها تثنى في الصلاة،
وصح تسميتها بالسبع المثاني، السبع المثاني يعني السبع الآيات المثانية التي تكرر تثنى في الصلاة، فتأتي في هذه الصلاة، ولذلك يقرأها العبد في صلاة الفريضة 17 مرة في اليوم والليلة. نعم.
فتقرأ في كل ركعة وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ورواه ابن جرير أيضا بنحوه. وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين 7 آيات، بسم الله الرحمن الرحيم 1، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال
يعني الحديث ورد عند البخاري في اختلاف في الألفاظ، وإلا ورد أنها أم القرآن وهي 7 المثاني وهي القرآن العظيم، هذا أيضا أصله في البخاري. نعم.
ورواه البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى 7 من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية 7 منها.
نعم، على اختلاف كما ذكرنا بين أهل العلم، وفي كثير من هذه الآثار مقال أي في صحتها. نعم.
فضل الفاتحة،
يعني بعضهم ذكر لها مسميات أخرى هي محل اجتهاد، فسموها بالكنز، وسميت بالكافية، وسميت بالشافية، وسميت بالصلاة، وسميت بالنور، وبسورة الحمد، وبسورة الشكر، وبغير هذه المسميات. نعم.
فضل الفاتحة، روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن.
أعظم سورة
في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ورواه الواقدي عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن أبي عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال: إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره منقطع. إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم، والله أعلم.
نعم، يعني هو أورد هذا الحديث، أولا الحديث الذي رواه أحمد ورواه أبو البخاري في كتاب التفسير، رواه أبو داود ورواه ابن ماجه، الصحابي فيه هو أبو سعيد بن المعلى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلم أجبه حتى صليت فأتيته، قال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فاستدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالآية: الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يستجيب وأن يأتيه. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله، أو قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. وهذا تشويق، وهو إفادة في أن طالب العلم ينتظر هذا النفع وهذا العلم، يكون متشوقا له، ولذلك أسلوب التشويق من أساليب حفظ العلم، بخلاف الابتداء العلم مباشرة قد لا يحفظ، لكن عندما أقول سأعطيك حديثا يدل على كذا فتنتظر، فهذا لا شك أنه من أسباب ثبات العلم وبقائه. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو سعيد بن المعلى، جاء عند الإمام مالك، وهذا ما يريد أن يوضحه المؤلف رحمه الله، أن هذا الحديث جاء عن أبي سعيد، لكن ليس أبو سعيد بن المعلى الصحابي، وإنما أبو سعيد مولى ابن عامر ابن كريز، وهذا تابعي. فإذا كان هذا التابعي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب فيكون مرسل، وعبر عنه هنا المصنف رحمه الله بأن قال ظاهره أنه منقطع، والمراد بذلك أنه لا يصح، فهو منقطع، فالمرسل منقطع أصلا. قال إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، يعني إلا في حال يكون أبو سعيد ابن عامر ابن كريز سمعه من الصحابي الجليل أبي بن كعب، إذن هنا انتفى الإرسال فصار متصلا، وهذا هو الصحيح، ولذلك الحديث صححه الألباني رحمه الله. نعم، طبعا يختلف عن الذي قبله في بعض ألفاظه، قال حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. نعم،
على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال يا أبي، فالتفت فلم يجبه، ثم صلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله، قال وعليك ما منعك، أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني، قال أي رسول الله كنت في الصلاة، قال أفلست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال بلى يا رسول الله لا أعود، قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، قلت نعم أي رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها، قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث،
يعني أنا أبطئ في السير، وهذا من حرصه رضي الله عنه وأرضاه على العلم، فهو لا يستعجل، وإنما يحاول قدر ما يستطيع أن يؤخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفي ما عنده من العلم الذي وعده به، وهذا أيضا من حسن تأدبه ومن حسن حرصه رضي الله عنه وأرضاه ومن صبره كذلك. نعم،
فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني، قال فكيف تقرأ في الصلاة، قال فقرأت عليه أم القرآن، قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني، ورواه الترمذي وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه، وقد رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي، وقال الترمذي حسن غريب.
أكمل.
وروى الإمام أحمد عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهرق الماء، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي، قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي، قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال: عليك السلام ورحمة الله، عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي، ذكر ابن الجوزي أنه العبدي والله أعلم، ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر.
يعني نعم، بعض المحققين حسن إسناد هذا الحديث في مسند أحمد، ورواته ثقات إلا عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا ضعفه بعضهم، وقال بعض العلماء لا يحمد حفظه، لا يحمد حفظه. نعم.
واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء، منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن القصار من المالكية، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وابن حبان ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك.
نعم، يعني هذه المسألة التي هي مسألة تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، وقال بالتفاضل كما ذكر هنا إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن القصار من المالكية، وكذلك قول القرطبي وقول الحليمي وقول ابن العربي والبيهقي والغزالي، وهما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب إن شاء الله، لأن النظر هنا ليس فقط إلى المتكلم هو الله جل وعلا، وإنما النظر أيضا إلى المتكلم به وما يتضمنه، فإن السور تتفاوت والآيات تتفاضل والآيات تتفاضل، وهو الحق، لأن هذا هو دلالة النصوص. أعظم آية أو كما جاء هنا في الحديث سورة لم تنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ونحو ذلك من الأحاديث، فإنه يدل على التفاضل، وليس في هذا التفاضل أن هذا أفضل وهذا ليس أفضل، وإنما جميعه فاضل، ولكن هناك ما يزيد لدلالة المعاني التي يتضمنها، كما مثلا في آية الكرسي أو كما في سورة الفاتحة ونحو ذلك. نعم.
وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غي.
يعني سليم هذا أي لديغ، يعني هو مريض، والعرب تطلق مثل هذا اللفظ تفاؤلا، وأيضا غير هذا اللفظ يذكرون في اللغة قد يذكر، ولذلك هذا جميل، لأن هذا من باب التفاؤل، فأنت عندما تقول نزور فلان فإنه سليم أو فإنه صحيح، وأنت تريد بذلك أنه مريض، فهذا من باب التفاؤل، يعني كما يقال اختيار أفضل العبارات. نعم.
فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبه برقية فرقاه فبرئ، فأمر له بثلاثين شاه، وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتيه أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم.
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا لي بسهم، معناه على جواز أن يأخذوا ما أعطاهم سيد القوم. فهذا دليل يعني كما يقال أنني أشارككم في هذا الأمر، فهو أعظم من مجرد أن يقول هذا جائز لكم. ثم الحديث يدل دلالة واضحة على الانتفاع بالقرآن وأنه رقية، ويجوز الرقية بكل آيات القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيجوز الإنسان. ولكن في بعض الآيات وفي بعض السور ما يكون أولى بالرقية وأكثر نفعا، وهذا كما فعل هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وجاء في بعض طرقه أنه أبو سعيد. وقالوا لا بد في الرقية من اعتقاد النفع من الراقي، ومن اعتقاد أيضا الانتفاع من المرقي، حتى يستفيد من الرقية، حتى يستفيد من الرقية، وهي بلا شك أمر نافع، والفاتحة خاصة نافعة جدا للسحر وللعين ولنحو ذلك، وقد بل ونافعة لغير ذلك من الأمراض. وكان ابن القيم كما ذكر في كتابه الجواب الكافي أنه كان يتداوى بها، وكان إذا أصيب رجل وهو في مكة جاء إليه أمره بالفاتحة فينتفع بذلك انتفاعا عظيما. نعم.
ورواه مسلم وأبو داود وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللديغ، يسمونه بذلك تفاؤلا. وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائي. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
نعم، أكمل.
ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة من وجوه: أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، والمراد القراءة كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل.
هو ساق رحمه الله هذه الأدلة على قضية التفاضل، فيريد يبين أن سورة الفاتحة مثلا لا تصح الصلاة إلا بها، بخلاف غيرها من السور، فهذا دليل على أفضليتها على غيرها، وساق الأحاديث على ذلك. ثم تطرق إلى هذا الحديث لأن فيه أشياء متعلقة بالفاتحة، فناسب أن يفردها بمسائل، وهو حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، فأورد المسألة الأولى أنه أطلق فيه لفظ الصلاة، قسمت الصلاة، المراد قسمت القراءة بيني وبين عبدي، يعني بيني وبين عبدي أن العبد يحمد الله ويمجد الله ويفوض أمره إلى الله، ثم بعد ذلك يسأل الله جل وعلا بما يسأل من الهداية ومن الثبات ومن اجتناب طريق الضالين والمغضوب عليهم، قال: فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا قرأ الفاتحة أن يكون مستحضرا لهذه المعاني، لأنه كما جاء في بعض الآثار والطرق إن الله جل وعلا لا يقبل دعاء قلب ساهٍ أو غافل، فأنت تسأل الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه معاني عظيمة جدا فيها من طلب الهداية وفيها من الثبات عليها وفيها من اجتناب السبل الغوية الردية، فينبغي لنا أن نعم ما نقرأ. نعم.
ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها، إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
الظاهر والله أعلم أنه إذ أطلقت العبادة وليس إذا، حتى يستقيم المعنى، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة. نعم.
والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وما
نعم. إذ جميل أحسن الحمد لله. نعم.
كما والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها، على قولين مشهورين، فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتج بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا.
لكن هنا نحن نأتي إلى قضية أن هناك أدلة مطلقة وجاء تقييدها في أدلة أخرى، ودلالة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ناقصة، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا تنصيص ظاهر واضح جلي على أن الصلاة لا تصح بغير فاتحة الكتاب. نعم. وهو الراجح، فإذا لا يغني عنها غيرها، فلو قرأ بعض القرآن ولم يقرأ الفاتحة فالصحيح أن ذلك لا يجزئه. نعم.
والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء، واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
الصواب الأول وهو قول الشافعي لعموم الأدلة، وأن المراد بها الركعات لما ورد أيضا في بعض الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فقال إني أقول مالي أنازع فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، وهذا عام يعني في جميع الركعات، لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم بركعة واحدة. نعم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والله أعلم.
هذا وقد تقدم معنا. نعم.
وقد روى ابن ماجة عن أبي سعيد مرفوعة: لا صلاة من لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر.
نعم، الحديث فيه أبو سفيان السعدي، وقد أجمعوا على ضعفه. نعم، أبو سفيان السعدي. نعم.
الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وهو الصواب إن شاء الله، أنه لا يصح هذا الحديث. نعم.
والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم ابن الحجاج أيضا. فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت.
نعم. هذه المسألة، هل تجب القراءة على قراءة الفاتحة على المأموم؟ تجب سواء في الصلاة السرية والجهرية، هذا قول. أو لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا فاتحة ولا غيرها، أو تجب في الصلاة السرية ولا تجب في الجهرية، لدلالة حديث: وإذا قرأ فأنصتوا. والراجح هو القول الأول، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، فإنه يحمل على غير فاتحة الكتاب، أي لا تقرأوا غير فاتحة الكتاب. ويدل على هذا عموم الأحاديث. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا عام في السرية والجهرية. ويدل بخصوص الجهرية حديث أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فثقلت عليه الصلاة، فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل على أن فاتحة الكتاب تقرأ في السرية وتقرأ في الجهرية، وهذا الراجح، والله أعلم. نتوقف هنا. أبو سعيد في الحديث الأول هو ابن المعلى وصحابي أنصاري، وأما الآخر فهو تابعي. نعم. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة، ظهر قبل صلاة الجمعة، المقصود أن يكون هناك درس، وهذا أشكل على بعض الإخوة، والمراد بذلك أن تسبق الجمعة، خطبة الجمعة بحلق ونحو ذلك، فهذا هو الذي ورد عنه النهي، لا أن يكون مثلا في أول النهار كما هو حالنا، والله أعلم. نعم. هنا يقول سؤال، يقول: قد يكون السؤال كذا لكني أجهل. لا يوجد سؤال غبي وغير غبي، الأسئلة كل من جهل شيئا يسأل عنه. نعم. لأن المقصود هو معرفة الحق. لماذا يقع الاختلاف في التفسير بين علمائنا المعتمدين سلفا وخلفا؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع الصحابة رضي الله عنه؟ لماذا لم يصل إلينا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كاملا؟ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن آية آية، فإن من الآيات كما هو معلوم ما دلالتها ظاهرة ومعناها واضح سواء في لغة العرب أو في المعاني الشرعية، هذا دليل يعني أمره واضح. ثم هذه من الحكم العظيمة فيه أن الأمة فيها باب الاجتهاد مفتوح، فإن الاجتهاد لم يغلق عن هذه الأمة ولا يصح القول بغلق باب الاجتهاد. نعم. ثم ضرب على ذلك مثالا. نعم. ألا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، يعني في الحديث، الحديث لا يصح بهذا اللفظ، الحديث لا يصح بهذا اللفظ، فلا يعارض القول بأن الفاتحة ليست من عفوا أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.